الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن سائم على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. مسألة يسقط الرد والهرش معا بأمور، أحدها العلم بالعيب قبل العقل بلا خلاف ولا إشكال، لأن الخيار إنما ثبت مع الجهل، وقد يستدل بمفهوم صحيحة زرار المتقدم وفيه نظر. كان كلامنا قبل العطلة الصيفية في خيار العين، وبعد أن ذكر تفاصيل هذا الخيار، خيار العين، ذكر مسقطات خيار العيب في ضمن مسائل. المسألة الأولى قال يسقط الرد دون الأرش في أربعة مواضع. المسألة الأولى التي مرت علينا بس من باب الاستذكار، قال يسقط الرد دون الأرش في أربعة مواضع. الموضع الأول، لو المشتري صرح بالالتزام وإن كان المبيع معيوبا. نعم.
نعم.
ففي هذه الحالة يسقط الرد، ولكن لأنه لم يسقط الأرش فله أن يرجع بالأرش على البائع. هذا المورد الأول. المورد الثاني، فيما إذا تصرف المشتري في المبيع، اشترى معيبا وهو لا يعلم بأنه معيب ثم تصرف فيه. قال الشيخ أنه نصب إلى علمائنا بأن هذا التصرف مسقط للرد دون الأرش، ولكن إذا تذكر ناقش في حدود هذا التصرف الشيخ الأنصاري، قال ثم بالنتيجة وصل إلى هذه المحصلة بأن التصرف المسقط للرد إنما هو التصرف الذي يدل بنوعه على الرضا بالبيع. نعم. إذن يكشف عن رضا نوعي بالبيع إذا كان التصرف هكذا. نعم. وأما قوله مثلا للعبد المشترى أنه افتح الباب أو ناولني ماء، إذا تتذكر هذا المقدار قال بأنه لم يكن مسقطا. هذا الموضع الثاني. إذن الموضع الثالث، تلف العين أو صيرورته كالتالف، أو صيرورتها كالتالف، هذا من المسقطات الرد مع ثبوت الأرش. المورد الرابع والأخير هو حدوث عيب، نعم، بعد البيع. حدوث عيب بعد البيع، ولكن بعد البيع يعني متى؟ فيما إذا كان أفرض يعني أنه كان قبل القبض، قبض المشتري أو بعد قبض المشتري. طبعا إذا كان قبل قبض المشتري، نعم، فهو على البائع. نعم. وأما إذا كان بعد القبض، نعم، حدث فيه عيب وكان في زمن خيار من؟ البائع. لأنه العيب في زمن الخيار، تلف المبيع في زمن الخيار ممن لا خيار له، وحسب الفرض البائع لا خيار له. ففي هذه الحالة الرد يسقط ولكن الأرش يكون باقيا. إذن هذه أربعة موارد ذكرها في ضمن المسألة الأولى في مسقطات الخيار العيب. قال بأنه في هذه الموارد الأربعة
يسقط
الرد مع ثبوت الأرش. الأرش يكون ثابتا. في المسألة الثانية قال يسقط الأرش دون الرد. وذكر هناك مسألتان أو ذكر مسألتين معذرتان. المسألة الأولى فيما إذا كان أخذ الأرش يوجب حدوث ربا بين البائع وبين المشتري. كيف؟ إذا أفرضنا أنه شخص باع 10 كيلوات من التمن من الرز في مقابل 10 كيلوات من الرز، هذه ما لا توجب ربا لأن لا بالزيادة ولا بالتساوي وإن كان من جنس واحد. ثم تبين أن المبيع مثلا كان معيبا، ففي هذه الحالة إذا كان المشتري يريد أن يأخذ أرشا من البائع الذي أعطى المعيب سوف يكون عند المشتري 10 كيلوات من التمن وزيادة، فهذا يوجب ماذا؟ يوجب الربا. يعني وكأنه إذا فرضنا أنه الأرش كان بمقدار 5 كيلوات فراح بالنتيجة شنو يصير؟ يصير 10 كيلوات في مقابل 15 كيلو من الرز من الجنس الواحد. ففي هذه الحالة للتخلص من هذا المبيع المعيب لا يوجد إلا طريق واحد وهو شنو؟ الرد والفسخ. الفسخ المعاملة من الأصل. المورد الثاني كان إذا كان العيب لا يوجب قيمة مثل الخصاء يمثلوا له. نعم
صحيح.
ليش هنا بعد إذا تبين أنه مثلا شخص اشترى عبدا فتبين أنه مخصوص حسب الفرض أن الخصاء لا ينقص من قيمة العبد ولكنه بالنتيجة عيب. ففي هذه الحالة لأن الخصاء ليس له قيمة في مقابله ففي هذه الحالة لا يعقل أخذ الأرش لأنه سالب بانتفاء موضوع الأرش أصلا ما موجود منتفي. ففي هذه الحالة لو أراد أن يتخلص من هذا الضرر يجب عليه شنو؟ أن يرد العبد ويفسخ المعاملة من دون أرشين. طبعا هناك أيضا ناقش الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه بأنه من الذي يقول لأن الخصاء لا قيمة له، يعني لا قيمة في مقابله، فهو عيب لا شك ولا لا ريب، له أرش ينقص من المعيب من القيمة. إذن هذه كانت المسألة الأولى. والمسألة الثانية اليوم نريد أن نذكر المسألة الثالثة. هذا كله كنا قارين، الآن وصلنا إلى المسألة الثالثة. المسألة الثالثة هي فيما إذا يسقط الرد والأرش كلاهما. نعم يسقط الرد والأرش. يذكر 8 موارد في موردين يقبلهما، المورد الأول والثاني، والموارد الأخرى 6 الأخرى يناقش فيها. المورد الأول الذي حتى لو كان المبيع معيبا لا يجوز الفسخ ولا يجوز أخذ الأرش. المورد الأول فيما إذا كان المشتري يعلم بعيب المبيع، يعلم به
واشتراه،
ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يرده ولا يجوز له
المطالبة
بالعرش. لماذا؟ لثلاثة أدلة. الدليل الأول قوله لا خلاف، لا خلاف أقل قوة من الإجماع، هذا الأول. ثانيا أن أدلة الخيار إنما موضوعها ماذا؟ هو رفع ودفع الضرر عن الجاهل بالعيب. نعم هكذا، هذا هو موضوعها. وأما إذا كان عالما بالعيب فهو أصلا خارج عن موضوع نصوص وأدلة خيار العيب. إذن موضوع خيار العيب مختص بالجاهل، وأما العالم فلا يجوز. هذا هو الدليل الثالث. الدليل الثالث ما ذكره صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه، استدل كدليل الثالث على سقوط الرد والأرش بالنسبة إلى العالم بالعيب، قال بأنه صحيحة زرارة تدل على ذلك. ما هي صحيحة زرارة؟ يذكر ذكر ماها ويذكرها المصنف في صفحة 280، يقول أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرأ إليه، يعني المشتري لم يتبرأ ولم يبينه، المشتري أيضا لم يبينه إلى البائع بأنه معيب، فأحدث فيه بعدما قبضه شيئا، أحدث فيه شيئا وعلم بذلك العوار وبذلك العيب، فإنه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به، يعني الأرش، يرد عليه الأرش. إذن ماذا يريد أن يستفيد صاحب الجواهر من هذا الخبر؟ يقول بأن كل تركيز الرواية هو ماذا؟ فيما إذا لم يكن معلوما للمشتري بأن المبيع معيبا، ففي هذه الحالة يسقط الرد. نعم، أن يسقط الخيار. إذا كان غير عالم، يعني إذا كان جاهلا بالعيب، نعم يثبت له الأرش. وأما إذا لم يكن عالما، هذا فيما إذا لم يكن عالما، وأما إذا كان عالما فهو شنو؟ مفهوم هذا الخبر أنه شنو؟ لا خيار له بكلا قسمين، لا الرد ولا الأرش. واضح؟ إذن بالمفهوم استدل صاحب الجواهر بأن هذه الرواية تحصر الخيار في حالة الجهل، فأما إذا كان عالما
فلا خيار له،
بمفهوم هذه الصحيحة بأنه لا خيار له لا بالرد ولا
بالأرش.
الشيخ الأنصاري يقول بأن هذا الاستدلال فيه نظر. لماذا؟ قد يكون وجه النظر كما ذكره المرحوم السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه أنه المراد من تنظر الشيخ الأنصاري بالنسبة إلى استدلال صاحب الجواهر أن هذه الرواية تريد أن تبين شيئا، يعني موضوع الرواية هو فيما إذا كان المشتري عالما بإخبار البائع بأنه معيب، فإذا أخبره بأنه معيب نعم ومع ذلك أقدم فلا خيار له. وإذا لم يخبره ولم يبينه له ماذا؟ لم يبينه له ثم تبين أنه فيه عيب فيكون له الخيار. صحيح؟ إذن موضوع هذه الرواية هو ماذا؟ هو العلم الحاصل للمشتري عن طريق إخبار البائع، هذا علم خاص. والحال أن إحنا محل بحثنا وين؟ محل بحثنا هو مطلق العلم، سواء كان بإخبار البائع أو بسبب مشاهدته هو أو بإخبار غير البائع. العلم المطلق الذي نبحث عنه، فإذا ما نحن فيه خارج عن موضوع هذا الخبر. هذا الخبر يحصر العلم الحاصل للمشتري عن طريق البائع، فيقول إذا أخبره البائع بأنه معيب ومع ذلك اشترى فلا خيار له، إذا لم يخبره فله الخيار. إذن موضوع الرواية هو خصوص العلم الحاصل من أخبار المشتري، والحال أنه موضوع بحثنا وين؟ موضوع بحثنا هو مطلق العلم من أي مستند كان، عن طريق إخبار البائع أو غير إخبار البائع، هل يكون مسقطا أم لا؟ فلذا تنظر الشيخ الأنصاري بأن هذه الرواية لا تدل على ما نحن بصدده لاختلاف الموضوع بين الرواية وبينما نحن بصدده. إذن خلصنا بالنسبة إلى أدلة سقوط الخيار بكلا قسمين هو بدليلين، الدليل الأول هو ماذا؟ لا خلاف، والدليل الثاني أنه شنو؟ موضوع أدلة الخيار هو الجهل، وهنا لا جهل في البيع. ثم يقول لو كان عالما بالمعيب، كان عالما بالعيب ويعلم بأن الذي يريد أن يشتريه معيب، ومع ذلك جعل لنفسه خيار، ما حكم ذلك؟ يقول قلنا بأن أدلة الخيار هي خصوص الجاهل، وحسب الفرض هذا يكون عالما، فيجب علينا أن نرى بأن الخيار الذي جعله لنفسه هل مراده هو خيار العيب المعهود، هذا الخيار الخاص، ففي هذه الحالة خياره يكون هذا الشرط يكون فاسدا ومفسدا للعقل، طبعا بناء على كون الشرط الفاسد يسري
إلى العقد.
لماذا؟ لأنه خلاف الشرع. الشرع قال بأنه من كان جاهلا بالعيب فله الخيار، وإذا كان عالما فلا خيار له، فهذا مع علمه يريد أن يجعل له خيارا، هذا يكون تشريعا ويكون فاسدا لأنه خلاف الشرع. وأما إذا كان مراده لا خيارا آخر، اشترط لنفسه خيارا آخر غير خيار
العيب،
ففي هذه الحالة يكون خيارا شرطا، خيار الشرط، والمؤمنون عند شروطهم، ففي هذه الحالة يتبع شروط تحقق خيار الشرط. نعم فتكون يكون قسما من أقسام خيار الشرط وليس من أقسام خيار العيب، فيكون شرطا صحيحا يجب الوفاء به. يقول مسألة يسقط الرد والأرش معا بأمور، أحدها العلم بالعيب قبل العقد، يعني علم المشتري مثلا أكو فد شيء احنا يجب علينا أن نلتفت نبهنا عليه قبل الإطلاق، سيجب عليه عندما نمثل فقط للمشتري علم المشتري أو علم البائع، هذا مو دليل على أنه البائع قد يكون العيب في الثمن، احنا شنو امثلتنا اغلبها؟ ان يكون العيب في المبيع. لماذا؟ لان الثمن عاده يكون بالنقد الرائج.
نعم صحيح.
نعم نادرا ما يحصل
اذا عيب.
لا نادرا ما يحصل الثمن ان يكون عينا حتى نقول بانها معيبه او غير معيبه. فلذا هذه الامثله على الغالب، والا نفس الكلام الذي ياتي بالنسبه الى علم المشتري بعيب المبيع او عدم عيبه، نفس الكلام ياتي بالنسبه الى علم البائع بعيب الثمن او عدمه. كل هذا الكلام ياتي. زين، اذا احدها العلم، يعني علم مثلا المشتري بالعيب الموجود في المبيع قبل العقد، ففي هذه الحاله يسقط الخيار بلا خلاف ولا اشكال. هذا الدليل الاول. اثنين، لان الخيار انما ثبت مع الجهل، يعني ادله الخيار موضوعها هو الجهل، فلا تشمل العالم بالعيب. ليش؟ لانه لا ضرر في ذلك. اصلا هو اذا كان موضوع ادله الخيار هو الجهل، نعم، بالنسبه الى العالم نشك بانه تشمله الادله ام لا تشمله، ففي هذه الحالة بعد أكثر من الشك وما موجود. إذا شككنا نرجع إلى ماذا؟ إلى الأصل في العقود وهو اللزوم. هذا الدليل الثاني، وقد يستدل بمفهوم صحيحة زرارة المتقدمة، حيث أن موضوعها كان هو علم المشتري، يعني علم المشتري بالعيب او عدم علمه.
نعم صحيح.
زين، فاذا لو كان عالما تكون خارجه عن موضوع الخبر عن صحيح زراره.
نعم.
ففي هذه الحاله نقول نرجع الى اصاله اللزوم ولا خيار فيه.
نعم.
ليش؟ لان موضوعها هو عدم العلم.
نعم.
إذن الشيخ صاحب الجواهر ماذا فعل؟ عمم الموضوع.
نعم، جعله
مطلق العلم. الشيخ الأنصاري يقول بهذا الاستدلال، استدلال صاحب الجواهر وفيه نظر. لماذا؟
رواية خاصة.
لأن موضوع الرواية هو شنو؟ العلم الخاص الحاصل عن طريق إخبار البائع، والحال أن موضوع حديثنا
مطلق.
وموضوع المدعى هو المطلق.
نعم.
إذن يختلف هذا الموضوع عن ذاك.
نعم.
وقد يستدل بمفهوم صحيحة زرارة المتقدمة وفيه نظر، وحيث لا يكون العيب المعلوم سببا للخيار لأنه خارج عن موضوع أدلة الخيار.
نعم.
زين، لو كان مع هذه الحال فلو اشترط العالم ثبوت خيار العيب مريدا به الخيار الخاص.
نعم.
الذي له أحكام خاصة اللي احنا جايين نبحث عنه، فسد الشرط.
صحيح.
وأفسد طبعا بناء على ماذا؟
السريع.
لكونه مخالفا للشرع. الشرع يقول لا خيار، وهو يقول ماذا؟ يوجد خيار.
نعم.
هذا مخالفة بالتباين مع الشرع. هذا فيما إذا كان مراده هو خيار الشر، ولو أراد به مجرد الخيار مو خيار الشر، يعني أنه صحيح أنه هذا أعلم بأنه فيه عيب، ولكن يمكن أن يرتفع هذا العيب، فإذا بقي هذا العيب مثلا أن يكون لي الخيار. قلنا إذا أراد خيار الشر تكون فاسدة، وإذا كان لا خيار بمعنى الفاسد.
إذا كان أراد خيار العيب يكون فاسدا.
نعم. خيار، معذرة، إذا كان يريد خيار العيب يكون فاسدا، وأما إذا كان لا يريد الخيار بمعنى أنه يتخلص من هذا الضرر.
نعم.
ويفسخ يعني مطلق الخيار، فيكون خيار شرط، وإذا كان خيار الشرط يتبعه أحكامه.
نعم.
ولو أراد به مجرد الخيار كان من خيار الشرط ولاحقه أحكام لا أحكام خيار العيب، فإذا يجب علينا أن نبحث عن خصوصياته في مبحث خيار الشر. وصلى الله على سيدنا محمد.